بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله ويا في كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بأداب السفر بأداب الغزو وغيرها. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، هذا في مشروعية التأمير في السفر في الغزو. يقول عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم. هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا خرج جماعة في سفر فإنه يشرع لهم أن يؤمروا أحدهم لئلا يختلفوا في النزول، في الخروج، في السير، في أمور كثيرة قد يحصل بينهم خلاف ويؤدي إلى التنازع، فيؤمرون أحدهم ويسمعون له ويطيعون، ولكنه هو أيضا ينبغي له أن يشاورهم وأن يرفق بهم وألا يختار لمصلحة الشخصية، إنما يختار ما هو الأصلح للجميع أو للأكثرية. إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش هو يعني الجيش بكماله، والسرية قطعة من الجيش تخرج تغير ثم تعود، أو أوصاه في خاصته يعني في خاصة نفسه في حقه، لأن صلاح الأمير صلاح للرعية، فأوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا. هذا الواجب على الأمير أن يحسن إلى من تحت يده وأن يختار ما فيه مصلحتهم. ثم قال أغزو بسم الله. هل المعنى بسم الله يعني على بركة الله، أو المعنى بسم الله يعني قولوا بسم الله عند الخروج؟ يعني في أقوال فسرت بهذا وهذا، ولا يمنع من الجمع بين الأمرين، أنه إذا خرجوا يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما جاء من أدعية السفر إذا كان الغزو في غير البلد، وكذلك بسم الله أي على بركة الله يتبركون بسم الله في سبيل الله. هذا فيه تذكير بالإخلاص، لأن القتال تشوبه شوائب، قد يقاتل لأجل المغنم، قد يقاتل حمية عن قومه وبلده، وقد يقاتل لأجل أن يذكر الشجاعة، من أجل أن تظهر شجاعته ويثنى عليه. فالقتال له مقاصد، قد ينحرف المقاتل ولا يقصد بقتاله وجه الله تبارك وتعالى، فلا يكون جهادا في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، أيضا ذكر الكفر من أجل التحريض على قتال الكفار، وأنه لا يقاتلهم لنسب أو لعرق أو لأي غرض من أغراض الدنيا، إنما يقاتلهم لأنهم كفروا بالله، إذن يقاتلهم انتصارا لله تبارك وتعالى. أغزوا ولا تغلوا. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، وهو من كبائر الذنوب، وكذلك يشمل الأخذ من بيت المال، يعني الأخذ من الأموال العامة قبل القسمة، أن يأخذ ما لا يحل له، كما جاء في صحيح مسلم من النبي عليه الصلاة والسلام قال من استعملناه منكم على عمل فليؤدي كثيره وقليله، فما أعطي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. وقال فمن كتمنا مخيطا فما دونه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. هذا في الأعمال العامة، في الأموال العامة، في بعض الناس قد يتهاون بالأموال العامة من بيت المال ويقول كل الناس يأخذون إلا ما أخذوا أنا أخذوا غيري. هذه المبررات السخيفة التي لا تنفع صاحبها، إنما هي تزيير من الشيطان، يتساهل في الأموال العامة ويختلس، وربما يقول هذا شيء قليل ويتسامح فيه، أو يقول كل يأخذ وأنا سأخذ كغيري، أو ما شابه ذلك من الأعذار الواهية. هذا غلول، كل من أخذ من مال عام للمسلمين فإنه غلول يأتي به يوم القيامة يحمله على ظهره، كما جاء في الحديث يحمل فرسا على ظهره أو بقرة أو شاة أو بعيرا، كل ما غل جاء به، سواء كان من البهائم أو من الأموال النقدية أو من غيرها من العروض، كل ما غل شيئا جاء يحمله يوم القيامة. حتى الأراضي، من غل أرضا جاء يحمل طويقه يوم القيامة لسبع أراضين. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، الغدر هو الخيانة في محل الائتمان، وهذا أيضا من كبار الذنوب، أن الأمير قد يعطي عهدا للعدو ثم يغدر، هذا الغدر محرم، إذا عاهد لا يجوز أن يغدر، وهذا الغدر أعظم من غدر الأفراد، لأنه غدر جماعة، ولا غادر أعظم غدرا من إمام عامة. ثم إن الغدر فيه تشويه لسمعة الإسلام والمسلمين وتنفير عن الدخول في دين الله، فهو في يعني محرم لعدة أمور. الغدر في حد ذاته كبيرة محرمة، محرم من كبار الذنوب، ثم فيه مفاسد عظيمة وهو الصد عن دين الله تبارك وتعالى. فالكفار يقول إذا كان هذا دينكم يأمركم بالغدر فلا خير فيه ولا حاجة لنا فيه. ولا تمثلوا، التمثيل هو تشويه الجثة بعد الموت بقطع الأنف أو الأذن أو الأعضاء أو ما شابه ذلك، هذا محرم، لأن المقصود هو إزالة الكفار، إزاحة الكفار الذين يحولون بين الناس وبين دين الله، إزاحتهم من أجل أن يصل دين الله إلى عباد الله، أن هؤلاء الكفار الحكام والجيوش يحولون بين المسلمين وبين تطبيق شرع الله في عموم البلاد. فالمقصود من الجهاد كسر هذا الحاجز، فإذا قتل الكافر انتهى، ما حاجة للتمثيل، يدفن كما تدفن الجيف، وأمره إلى الله، قدم إلى ما قدم ولا حاجة في التمثيل. لكن إن فعل من باب القصاص فلا حرج، كما قال تعالى لما مثل المشركون بالمسلمين بعد غزوة أحد، قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن أي أحسن، التمثيل إذا كان مقابل التمثيل ولا الترك؟ الصبر أفضل، ولئن صبرتم خير للصابرين. قالوا إلا إذا كان فيه مصلحة، يعني التمثيل ليس لشفاء الصدر إنما المصلحة لردع الكفار، لأنهم مثلون بالمسلمين فيقع الرعب في قلوب المسلمين إذا رأوا الجثث قد مثل بها، فإذا فعل المسلمون مثلهم ومثلوا بجثث الكفار أو صلبوها فإن هذا يرد الرعب الذي في قلوب المسلمين على المشركين، فيكون فيه مصلحة من جهة الدين، يتقوى المسلمون ويضعف المشركون، لأنهم يرون المسلمين أقوياء وأنهم قتلوا وصلبوا ومثلوا، فيرتد هذا الخوف إلى قلوب المشركين فيكون فيه مصلحة. إذن التمثيل محرم، هذا الأصل، إن كان على سبيل القصاص وشفاء ما في الصدور فهو جائز وتركه أفضل، وإن كان لمصلحة الإسلام يعني على سبيل القصاص ولمصلحة المسلمين وإرعاب العدو فإنه يكون هو الأفضل لما فيه من المصلحة. ولا تقتل وليدا، ما هو حدود على عدم القتل؟ يعني إلى أي سن الوليد هذا سنه كم؟ يعني إلى كم؟ لا إلى البلوغ، إلى البلوغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بكشف المعتزر عن بني قريظة، من شكوا في بلوغه كشفوا عن معتزره ونظروا في فرجه، فإذا كان قد أنبت أي الشعر الخشن قتلوه، وإن كان لم ينبت تركوا جعلوا في السبي. إذن هذا هو حد الوليد حتى يبلغ، ما دون البلوغ لا يجوز قتله لأنه غير مكلف، فلا يحل قتله، وهو مال يكون سبيا وقد يسلم لأنه صغير، إذا أخذوه من 7 10 12 سنة صغير، إذا فصل عن أبويه وأحسن سيده معاملته ورباه تربية طيبة وحببه في الدين، في الغالب أنه يسلم، هذا الغالب، لأنه صغير ولم يتأصل في الكفر، فالغالب أنه يسلم. إذن هذا ليس بمكلف فلا يقتل، وثانيا أنه مال، وثالثا أنه قد يسلم. إذن لا يجوز قتل الصبيان أو الصغار سواء كان ذكرا أو أنثى. أما الأنثى فلا تقتل حتى لو كانت بالغة، أنها تكون من السبي وليست ممن يقاتل، إلا إذا كانت تقاتل فإنها تقتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة مقتولة في بعض المغازي فقال ما كانت هذه لتقاتل، مفهومه أنها لو كانت تقاتل لجاز قتلها، لأنها صارت الآن كالرجل تقاتل. يوجد في بعض البلاد نساء مجندات يقاتلن كما يقاتل الرجال، هؤلاء صارت كالرجل تقتل لأنه مقصود كف شرها فتقتل، أما إذا كانت لا تقاتل فإنها لا تقتل. طيب من الذي لا يقتل أيضا غير الصغار والنساء؟ مثل إيش؟ الشيوخ كبار، هؤلاء إلا إذا كان يعين برأي هذا يقتل، ما يعني هو ضعيف في جسده لكن عنده خبرة بالقتال فيعطيهم أراء، فعلوا كذا وسووا كذا وفعلوا كذا، هذا يقتل لأنه يقاتل بإيش؟ برأيه. مثل دريد بن الصمة، هذا كان شيخا كبيرا أعمى مع ثقيف في غزوة حنين، وكان فارسا مجربا للقتال عنده خبرة طويلة، فكان يرشدهم كيف يقاتلون، لكنهم عصوه خالفوا أمره فحصل هزيمة، فوجد بعض الصحابة فقتله أنه كان ذا رأي. طيب فيها أيضا من لا يقتل غير الصغار والنساء والشيوخ؟ أيضا أصحاب الصوامع من الرهبان الذين قطعوا للعبادة، هؤلاء لا حاجة في قتلهم لأنهم ليسوا من أهل القتال، هؤلاء معتزلون يتعبدون في الصوامع فلا علاقة لهم بالقتال، فهؤلاء يقرون بالجزية، يتركون على صوامعهم يدفعون الجزية. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، يعني هذا يدل على دقة الرواة، وإلا خصال وخلال بنفس المعنى، لكن هذا يدل على حرص الراوي على تحري اللفظة التي سمعها، فهو شك خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هذه خطأ في بعض الروايات، ادعهم إلى الإسلام بدون ثم، لأن هذا تفسير للثلاث، ادعهم إلى 3 خصال ثم بدأ يفسرها، ليست غير الثلاث، إذا ثبتت ثم صارت إيش؟ هذه رابعة، ادعهم إلى 3 خصال ثم ادعهم، لا هي تفسير هذا الآن، ادعهم بدأ في تفسير الخصال الثلاث: ادعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو القتال. هذا واضح. ثم هذه خطأ، وجاء في بعض الروايات بدون ثم، ادعوهم إلى الإسلام. وسبق لنا أن الدعوة للإسلام فيها تفصيل: إن بلغتهم الدعوة فهي مستحبة لعلهم أن يسلموا، وهذا من باب التأكيد، وإن لم تبلغهم الدعوة فإن على سبيل الوجوب. لا يجوز أن يباغت قوم لم تبلغهم الدعوة، لأن الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهؤلاء لم يبلغهم رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد من التبليغ ثم القتال. ادعوا من الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. هذا صريح بأن المسلمين ليسوا قطاع طريق يقاتلون من أجل الدنيا، من أجل الملك، لا، يقاتلون من أجل الدين. وهذا دليل واضح على أنهم لا يريدون الدنيا إنما يريدون الدين. خيرهم، قالوا: إن أسلمتم رجعنا عنكم، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وأنتم إخواننا في الدين، ونرجع عنكم، تحقن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم، ولا يجوز لأحد أن يتعدى عليكم بشيء. إذن هذا دليل واضح على أن المسلمين دعاة إلى الله، وأنهم هداة وليسوا جباة، لم يخرجوا لجبي المال وأخذ الأراضي والبلدان، إنما خرجوا للدعوة إلى الله عز وجل. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. هذا بعد أن يسلموا يمرون بالتحول من دارهم إلى دار المهاجرين. لماذا يمرون بالتحول إلى دار المهاجرين؟ دار المهاجرين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هي المدينة. لماذا يؤمرون بالتحول إلى المدينة؟ من أجل إيش؟ لبس فتحت الآن، صارت دار إسلام، لما أسلموا صارت بلد إسلام، فتحت سلما. من أجل إيش؟ يعني التعلم، ومن أجل الجهاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو الخليفة يكون في بلد الإسلام الهجرة، منها يجيش الجيوش ويجتمعون حوله يجاهدون في سبيل الله. أما إذا كانوا بعيدين فإنهم بعيدين عن العلم وعن الجهاد. هل هذا التحول على سبيل الوجوب أم أنه على سبيل الاستحباب؟ له مفتوحة، لا، ما في خشية، هذه بلد إسلام صارت فتح، مثل الطائف أسلموا سلما على سبيل الاستحباب، لأن المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحولوا كلهم إلى المدينة. مثلا عندك هجر كانوا مسلمين قديما، أسلموا قديما ولم يتحولوا إلى المدينة، ثم فتحت البلدان، أهل اليمن فتح اليمن سلما أيضا ولم يتحولوا، وذكر ثم مكة ثم الطائف، وهكذا بلدان كثيرة فتحت ولم يأمرهم النبي، لم يلزمهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتحول، لكنه على سبيل استحباب والأفضلية أنهم ينتقلون إلى دار المهاجرين. طيب إذا انتقلوا هل تعتبر هجرة أم لا؟ لو خرجوا إلى المدينة هل يحسب لهم هجرة ولا لا؟ لا، ليست في هجرة. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ لا هجرة بعد الفتح، نص. يعني أهل مكة بعد الفتح لو ذهبوا إلى المدينة هل تكون هجرة؟ لا، نص الحديث لا هجرة بعد الفتح. الهجرة هي انتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وبلادهم لما فتحت صارت بلاد إسلام، فلا هجرة، لكنه يعني سفر مبارك، سفر طاعة، مثل يخرج طلب العلم أو ما شابه ذلك من أسفار الطيبة، سفر طاعة وفيه أجر كثير، أنه يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام أو مع العلماء بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم ويجاهد، سفر طاعة. قال ثم ادعو من التحول إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. ما هو الذي للمهاجرين والذي عليهم؟ يعني مثل الغنيمة، إذا حصلت الفتوح وغنم المهاجرون المجاهدون فإنهم يكون لهم نصيب من الغنيمة، فإن لم يجاهدوا فليس لهم شيء. وإذا قال فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. شوف ما ألزمهم بالتحول، قال فإن أبوا يعني دعهم لكن أخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين في كل شيء، في وجوب ترك الشرك وترك المحرمات والقيام بالواجبات من صلاة وزكاة وصوم وحج وكل واجبات الإسلام، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. لأن الغنيمة والفيء يحصل بالجهاد، الغنيمة ما أخذ المسلمون بالقتال، والفيء ما ترك الكفار خوفا من المسلمين، يعني حصل بدون قتال لكنه بسبب الخوف، خاف المشركون فهربوا تركوا أموالهم، هذه فيء. إذن هذه تكون لمن يجاهد في سبيل الله، لأنها حصلت إما بالقتال أو بالخوف من المجاهدين. هؤلاء لا علاقة لهم بالجهاد، فلا يستحقون شيئا من الفيء ولا من الغنيمة إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فهم أبوا، فإنهم أبوا يعني أبوا الإسلام فسلهم الجزية. الجزية مال يؤخذ في السنة مرة، مقابل ماذا؟ مقابل الحماية، مقابل الحماية، أنهم إذا دفعوا الجزية يقرون على دينهم ولا يجاهدون مع المسلمين، وهذا مقابل الحماية لأن البلد صارت بلد إسلام، فهذا مقابل كونهم يبقون في بلاد المسلمين ويقرون عن دينهم ولا يطالبون لا بجهاد ولا بزكاة، هذا مقابل السكنة والحماية، لأنهم مقيمون في بلاد الإسلام فيدفعون مقابل الإقامة مع الحماية، وهذا مال يسير يدل على رحمة هذا الدين، دين رحمة، يدفعون شيء يسير، يعني في السنة كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يدفع دينار واحد في السنة، يعني ولا يؤخذ إلا من الرجل البالغ الغني، المرأة ما يؤخذ منها، الصغير ما يؤخذ منه، العبد المملوك ما يؤخذ منه، الفقير ما يؤخذ منه، يعني ما يأخذ إلا من القادر، الرجل البالغ الحر القادر، هذا شيء زهيد دينار واحد. لكن عمر رضي الله عنه زادها الظاهر 12 دينار، وبعضهم بعض الخلفاء عمر أو غيره زاد إلى 24 دينار، فهي غير محددة شرعا على حسب الحال، حسب حالهم من غنى من الغنى والفقر، يعني مال يجتهد فيه الحاكم يقدر عليهم كل سنة. ومن أسلم سقطت عنه، حتى لو أسلم قبل انتهاء السنة بيوم واحد، يعني باقي يوم تتم السنة فيطالب بالجزية، أسلم قبل تمام السنة بيوم تسقط عنه الجزية ترغيبا له في الإسلام. إذن هذه الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وهذا أيضا يدل على أن الجهاد ليس المقصود منه القتل، لا، هو يقول لك أسلم تسلم، إن أسلمت انتهى العمر، لك بلدك ولك مالك وكل شيء، لا يتعرض لك بشيء، إن أبيت الإسلام فاستسلم، يعني ادفع الجزية يكون البلد بلد إسلام يحكمه المسلمون، وهؤلاء يكونون من الشعب من المقيمين في هذا البلد مقابل الجزية. كان يقول إذا لم تمن تحول بيننا وبين تبليغ دين الله لم نتعرض لكم، ولا لا؟ واضح، يعني المسلمون مجاهدون جاءوا إلى هذا البلد من أجل إيش؟ أن ينشروا دين الله. الكفار يقفون حاجزا بجيوشهم، فيقول لهم المسلمون: إن تركتمونا نبلغ دين الله واستسلمتم بدفع الجزية تركناكم، لا حاجة لنا في قتلكم، إنما نحن جئنا لننشر الدين، فإن حلتم بيننا وبين نشر الدين قاتلناكم، وإن استسلمتم لا فلا حاجة لنا بقتالكم. وذلك يقول جل وعلا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. خلاص صاروا الآن من الرعية، وليس لهم أمر ولا سلطة على هذا البلد. إذن لا إكراه في الدين، نحن لا نستطيع أن نكره أحدا على دين الله، لأن الإيمان حب في القلب وليس خوفا وكراهية. إذا أكره صار منافقا، ما في فائدة، فلا إكراه في الدين. فإذا استسلموا تركناهم على دينهم بشروط معروفة في كتب الفقه، ولكن لا يحلون بين المسلمين وبين تبليغ دين الله تبارك وتعالى. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. يعني لا نصر إلا بعون الله تبارك وتعالى. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، الذمة هي العهد، وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله عز وجل ولا ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا، الإخفار هو نقض العهد، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني هذا واضح أنه لا يجوز أن يقول أعطيكم ذمة الله وعهد الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه لو صار نقض يكون يعني نقضا لذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام. وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. طيب ما هو حكم الله في من نزل أو استسلم من المقاتلين؟ ما هو حكم الله؟ استسلم بعد القتال، ليس جزية، لا، نزل على حكم المسلمين وليس له عهد، ما هو حكم الله فيهم؟ نقول هو أحد أربعة أمور ذكر الله سبحانه وتعالى وبينها النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي هذه الأربعة أمور؟ إما ملل، يعني يطلقهم بلا شيء لعلهم أن يسلموا، أو يأخذ الفداء، أو القتل، أو الاسترقاق. هذه أربعة أمور كلها ثابتة في دين الله. والخيار لمن؟ لإمام المسلمين يجتهد، قد يصيب حكم الله وقد لا يصيب. كيف لا يصيبه؟ نقول لأن الله سبحانه وتعالى شرع أربعة أمور، وهل يعني هذا الأمر هو المشروع في هؤلاء الناس المعينين؟ هل المشروع الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ الله أعلم، هذا محل اجتهاد. حكم الله لا يخرج عن هذه الأمور الأربع: إما المن أو الفداء أو القتل أو الاسترقاق، ما في خامس. إما أن يطلقهم مجانا إذا توسم أنهم قد يشكرون هذه النعمة ويتأثرون ويسلمون، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بثمامة بن أثال رضي الله عنه لما وقع سيرا وهو سيد أهل نجد، أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أربعة أيام بدون مقابل، قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: خير. قال يا محمد عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، أي دم شريف ثمين، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. ثلاثة أيام، الرابع قال أطلقوا ثمامة بدون مقابل. ماذا حصل؟ تأثر وشكر وأسلم رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام توسم فيه أن إطلاقه خير. وسار أحد ماذا فعلوا فيهم؟ أخذوا منهم الفداء، هذا فإما منا بعد وإما فداء. قريظة ماذا فعلوا فيهم؟ قتلوهم لأنهم يهود خبثة مجرمين، فحكم سعد بقتلهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أصبت فيهم حكم الله من فوق سبع سماوات، أنهم ما ينفع معه إلا القتل. اليهود خونة أصحاب غدر، لو تركوا لغدروا مئة مرة وألف مرة، يعني هذه طبيعة في اليهود، فحكم بقتلهم لأنهم لا خير في تركهم. هذه ثلاثة، المن ثمامة والفداء قوم أسرى مشكين في أحد، والقتل لبني قريظة، وش بقي؟ الاسترقاق. استرق النبي عليه الصلاة والسلام نساء بني قريظة وأطفالهم وأولادهم. قال تعالى فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، الفريق الثاني هو النساء والأولاد الصغار. إذن هذه كلها مشروعة في دين الله، لكن لا يدري الإمام أو أمير السرية لا يدري أيهما الأحب إلى الله عز وجل والموافق لهؤلاء القوم المعينين. هل الأحسن في هؤلاء هو المن، أو الأحسن أخذ الفداء، أو الأحسن القتل، أو أحسن الاسترقاق؟ لا يدري، يجتهد، لكن ما يقول أنزلكم على حكم الله، أنه لا يدري هل يصيب ما يحبه الله أم لا. سعد رضي عنه أصاب حكم الله، وشاهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أصابه، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. لكن إذا اجتهد فهو ماجور، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور له. باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. بشروا ولا تنفروا، يعني هذا له أثر كبير على المدعوين الله سبحانه وتعالى. إذا إنسان دعا قوم الإسلام وذكر محاسن الإسلام وذكر النعيم والسعة واليسر، بشر وحبب الناس في دين الله. لكن لو بدأ بالوعيد والشدة والحدود والقصاص وما شابه ذلك ربما نفر. فدين الله فيه بشائر وفيه نذير مثاني، فينبغي للداعي لله أن يذكر محاسن الإسلام ليرغب فيه. هذا معنى بشروا ولا تنفروا بالتشديد وذكر العقوبات، هذا قد يخوف الإنسان من الدين، وقال شوف انتبه ترى إذا أسلمت وارتديت تقتل ما فيه، يخوف لله، يخاف جدا. قال لو سرقت قطعنا يدك، لو زنيت وأنت محصن رجمناك، وإذا أسلمت وزوجك كافرة تحرم عليك، خلاص ما عاد تحل لك. هذا وش يسوي ذا؟ هذا لن يدخل، خلاص ما لن أدخل في دين الله. لكن لو ذكر له ساعة الإسلام ورحمة الله ويسر الدين لانشرح صدره وحب الدين ودخل. إذن الداعي لله يمكن أن يبشر بذكر المحاسن والسعة واليسر، ويمكن أن ينفر بذكر الشدة والعقوبات، كلها موجودة في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بشر، يعني يذكر المحاسن ولا تنفروا. وذلك لما بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام كم بقي من سنة يدعو إلى الله قبل أن تنزل الأحكام، الصلاة والصيام والزكاة كل الأحكام، بقي قرابة 12 سنة ما فرضت الصلاة في السنة الأخيرة من البعثة قبل الهجرة، يعني قرابة 12 سنة ما في لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، كله من أجل الترغيب في الدخول في الإسلام، ذكر الجنة والنار وذكر البعث ونحو ذلك أمور الآخرة، وليس في أمر بالتكاليف. وحتى المحرمات لم يحرم الخمر والحدود والقصاص، كل هذه ما جاءت إلا بعد الهجرة، فهذا كله من التيسير والتبشير. بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، يعني في جميع الأحوال سيستطيع أن ييسر على أصحابه ومن معه، ويستطيع أن يشدد عليهم في النفقات وفي المسير والنزول وأشياء كثيرة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف، يعني أمرهم بالتطاوع فيما ليس فيه نص، يعني هذا يرى كذا وهذا يرى كذا مما يسوغ فيه الاجتهاد، فلا ينبغي التعنت والتشدد للرأي، الأمر في سعة، فإذا اختلفوا وتشادوا حصلت مفاسد كبيرة، فينبغي الإنسان أن يتساءل، إذا رأى أخاه مصر على رأيه يتنازله من أجل المصلحة وعدم التنازع والشقاق. نقف على تحريم الغدر. كذلك الرواية الأخيرة: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا، يعني سكنوا بمعنى بشروا، سكنوا الناس لأنهم يسكنون يطمئنون إلى الدين ويحبونه ولا ينفرون منه. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.